صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام أو وصل بنا الكلام أمس إلى مسألة اتحاد الطلب والإرادة، وكنا في محاولة توضيح سبب الورود في هذا البحث، حيث ذكرنا نشوء الأشاعرة وأن أحد مميزات الأشاعرة عند نشوئها أو الأشعرية عند نشوئها كانت عبارة عن قولهم بالكلام النفسي، وبيانه أنه بعدما وقع بين المسلمين خلاف في أن كلام الله تعالى قديم أو حادث، أحدثت الأشاعرة قولا ثالثا. كانوا معروف، كانوا على قولين، كانت العدلية مثلا المعتزلة يقولون بأن كلام الله تعالى حادث، وأهل الظاهر يقولون بأن كلام الله تعالى قديم. أحدثت الأشعرية قولا ثالثا، وحاولوا فيها أن يجمعوا بين القولين والمقالتين، فقالوا ما المقصود من الكلام؟ فإن كان المقصود من الكلام الألفاظ والحروف والعبارات ومشاكل ذلك، أصوات يعني نفس الأصوات، فهذه بالبداهة تكون ماذا؟ حادثة. أصلا اللغة العربية حادثة، ألفاظ العربية ما تكون حادثة. فإذا كان المقصود من الكلام الأصوات والعبارات والألفاظ، فلا إشكال في أن كلام الله تعالى حادث. لكن اتفاقا هذا إطلاق الكلام على الأصوات والألفاظ إطلاق مجازي وحقيقي، فإن حقيقة الكلام ليست هي هذه الألفاظ، بل هناك شيء آخر قائم في النفس هو بحقيقته، هو الذي يستحق اسم الكلام. هناك شيء قائم بالنفس هو من يستحق اسم الكلام حقيقتان، وصدق الكلام على الألفاظ صدق مجازي. وصور المسألة بتزوير النفس. شو تزوير النفس؟ أنت نفسك عندما تريد أن تتكلم بموضوع مع شخص عظيم، أردت أن تذهب إلى ملك من الملوك وجبار من الجبابرة أن تطلب منه حاجة، كأن تطلب منه مثلا بعض الخبز مع الكباب، فذهبت لعنده لهذا الملك، فأنت تزور في نفسك ماذا؟ ترتب في نفسك ماذا؟ تنظم في نفسك ماذا؟ كيف؟ ما هي الكلمات؟ أبدأ من هنا، أصل إلى هنا، أنتهي إلى هنا، أو مشاكل ذلك. كما لو أردت أن تلقي محاضرة وأردت قبل 5 دقائق من صعودك إلى المنبر، أو صباحا مع فنجان قهوة، مع بعض القهوة جيدة، أن ترتب في ذهني بحر، بس بيكون عنده خصوصا واحد كان بدايات يعني في الخطابة ومشاكل ذلك، وهي على كل حال جيدة حتى لو كانش بدايات خطابة مطلقا جيدة. ها؟ أنا شو تسوي؟ تجلس بينك وبين نفسك وتبين لنفسك أنه أنا أبدأ هنا، أصل إلى هنا، وأنتهي هنا. هذا ترتيب البحث في ذهنك، هذا نسميه زورت النفس، زورت النفس، تزوير، محاكاة النفس. يقول الأشعري حقيقة الكلام هو ذا، حقيقة الكلام هو ماذا؟ هذا النفس، تزوير النفس. ويستشهدون بقول أبي بكر أو بقول عمر، واحد من اثنين على كل حال، يقول ما زورت نفسي شيء إلا سبقني عليه أبو بكر. كل شغلة إيش بدي أسويها أفكر فيها ماذا؟ أجد صديقي وصاحبي، ومن خلق من طينتي يفكر بنفس الطريقة فعلا، وسبقني على مش وسبقني على هذا العمل.
ليش ما فكرت في شيء؟
ما زورت نفسي شيء.
ما زورت نفسي شيء.
بالي إلا وسبقني عليه أبو بكر. سبالي أبو بكر، أبو بكر بل عمر اللي قالها، باعتبارهما من طينة واحدة. فكل ما زورت نفس عمر أتى بها مين؟ أتى بها أبو بكر. هاي يسموه تزوير النفس، محاكاة النفس. فيقولون الكلام على قسمين، كلام لفظي وكلام نفسي.
كلام نفسي
نفسي
وكلام
لفظي. والكلام اللفظي هو ليس بكلام حقيقة بل هو كلام مجازا، ويعبر عن الكلام النفسي الذي هو الكلام حقيقة. ونحن عندما نقول بأن كلام الله قديم بقدمه وأنه من الصفات الذاتية لله تعالى، نقصد الكلام النفسي، مو ذاك الذي هو فعل من أفعاله تعالى وحادث، هو الكلام اللفظي. فأنتم عندما تقولون القرآن حادث أو قديم، ماذا تقصدون؟ هل تقصدون القرآن حادث بمعنى الألفاظ والخطوط والعبارات، ما قرأه جبرائيل على قلب النبي أو ما أوحاه الله على قلب النبي؟ فهذا حادث بحدوث الألفاظ والعبارات. وأما إذا كان مقصودكم من القرآن ما المعنى القائم في ذاته تعالى، سنع بعبر تعبيرهم أعتذر، ما له علاقة أنا. أما إذا كان، أستغفر الله على كل حال يعني. وأما إذا كان المقصود المعنى القائم في ذاته تعالى فذاك كلام نفسي قديم بقدمه سبحانه وتعالى. هذا حاصل بيان الأشاعرة. ثم إن الأشاعرة تلو بمصيبة. ما هي المصيبة؟ أنه إلى هذا الحد صار الواضح أن الكلام النفسي هو ماذا؟ هو أمر قائم بالنفس، هو عبارة عن تزوير النفس وترتيب النفس للكلام. فسئلوا سؤالا، قالوا يا أخي هذا اللي عم تتكلموا عنه وش هو هذا؟ ما هذا؟ يا أما إرادة الكلام، يا أما القدرة على الكلام، يا أما الصور اللي حاضرة بالذهن أرتبها، هذا يكون علم. هذا الكلام النفسي شو هو؟ ما عم نفهمه نحن. يعني أنت فاكر حالك إذا سميت ترتيب للمعاني في ذهني اسمه الكلام النفسي. طب ما أنا ماذا في ذهني؟ في صور، مو هكذا؟ هذا العلم. صار الكلام النفسي هو العلم بالصور يعني؟ يعني مقصودكم عندما تقولون أن كلام النفسي هو نفس صفة العلم، ما أنتم تقولون بأن العلم شيء والكلام النفسي شيء آخر؟ هو القدرة على الكلام، هو إرادة الكلام، هذه أمور ماذا؟ أنتم تقولون بأن الكلام النفسي شيء ماذا؟ مغاير له. هم أصروا، وين المصيبة؟ هني لو وقفوا عند هذا الكلام كنا فهمناه ماذا قلنا. مقصود من الكلام النفسي إما إرادة الكلام، وإما ماذا؟ وإما القدرة على الكلام، أو ترتيب الصور في الذهن. ما حضور الصور في الذهن هي شو؟ علم. أو مقصوده العلم بالصور، يعني علمي بهذه الصور التي رتبتها في ذهني. فالكلام النفسي على هذا يكون راجع لصفة القدرة أو العلم أو الإرادة. لكن هم أصروا على ماذا؟ لا، قالوا وراء العلم والقدرة والإرادة هناك صفة اسمها الكلام النفسي. وهنا وقعنا معهم في حيث وبيس. شو هي هذه؟ شو هي هذه التي وراء العلم؟ نحن كل ما نراه في أنفسنا يا أما إرادة، يا أما قدرة على الكلام، يا أما ماذا؟ حضور صور المعلومات التي نريد أن نتكلم بها في الذهن.
إرادة شلون تصويرها؟
إرادة العزم يعني.
العزم على الكلام.
بلي، عزم على الكلام. فما هو مقصودكم من قولكم ماذا؟ لأن الكلام النفسي شيء خلف الإرادة ومشاكل ذلك. قالوا بأنه الكلام اللفظي على قسمين، إما أنه خبر أو هو إنشاء. والإنشاء على قسمين، إما أن يكون إنشاء طلبيا وإما أن يكون إنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي الكلام إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء إما طلبي أو غير طلبي. والإنشاء الطلبي مقصود في صيغة الأمر حتى النهي، بناء على أن النهي وطلب ترك لا مانع، إما أمر وإما نهي، لأن النهي عندهم طلب ترك أو طلب كف. طلب الإنشاء غير الطلبي مثل التمني والترجي والاستفهام، مثل التمني والترجي والاستفهام، فإنها شو؟ أنها طلب إنشاء، فإنها إنشاءات غير طلبية. الترجي هو رجاء حصول ما يترقب بحصوله، كما في قولك أيها إذا كنت في الليل أو قبيل الفجر تقول ألا أيها الليل الطويل ألا إنجلي، وإذا كنت مثلا أوائل الليل تقول أله ألا أيها الليل الطويل ألا إنجلي. بعض مطول معك ما تخاف يعني اجلس استشفي تمنى أنت مو ترجي. لا إذا كنت أول الليل كنت تمني، إذا كنت آخر الليل كنت ترجي يعني ما أدري. إلا إذا كنت أنت إنسان عندك الساعة 10 ساعات عادي فبيكون هي ترجي. هو فرض إنه في شغل بالك بالليل حتى تقول له لا أيها الليل الطويل ولا إنجلي، كيف تنام بعد بالك؟ أو الاستفهام حيث تطلب ماذا الفهم شيء معين، هذا إنشاءات غير طلبية. قال الأشاعرة، قال الأشاعرة
طلب يشقد الأمر يعني
طلب الأمر الأمر والنهي يعني هو طلب الفعل وطلب الترك، في شيء غيرهم ليه؟ نعم. ما أعرف في غيرهم أنا.
بدنا هو كان في الطلب
إنشاء الطلب إما الأمر وإما النهي. قال الأشاعرة قال الأشاعرة حقيقة الكلام النفسي ليس الخبر اللفظي ولا صورة الخبر. مش أنت عندك ماذا يكون في ذهنك الآن عندما أخبرك بخبر؟ شو بسوي أنا؟ أخبرتك بأن الشمس طالعة، هذا في لفظ وفي ماذا وفي نسبة مصدق أنا أصدق بها أو متصورة في ذهني أحكي عنها صح؟ أنا تصورت الشمس طالعة وحكيت لك ماذا أن الشمس طالعة. قالوا بأن الكلام النفسي هو شيء وراء هذه الصورة التي في ذهنك وما أعطوها إثم، تركوها ماذا لقيطة بلا إثم. بعيدة؟ قالوا في الجمل الخبرية هناك ماذا محكي، شو المحكي؟ في صورة بذهني أنا صورتها، تصورت صورة بذهني هي أن الشمس طالعة وحكيت لك ماذا أن الشمس طالعة، فكل خبر وراءه علم وتصديق صح ولا لا؟ أنا لا يمكن لي أن أخبر إذا ما كان عندي صورة بذهني أخبر عنها، ولا أخبر كيف أخبر قبل ذلك بدون ما أتصور الصور. فأنا أخبرتك بعدما تصورت. قالوا الكلام النفسي في موارد الخبر ليس العلم بالصورة بل هو شيء خلف الصورة. شو هو؟ تركوه لقيط بلا اسم. وقالوا في موارد التمني شو بيكون عندك في نفسك؟ بيكون عندك رجاء لحصول غير متوقع الحصول أو غير مترقب الحصول. وفي موارد الترجي يكون ماذا؟ عندك شوق لما يترقب حصوله. وفي موارد الاستفهام عندك شوق لماذا؟ لرفع المجهولات. قالوا الاستفهام اللفظي يحاكي هذا الشوق النفساني اللي هو شوق بما لا يحصل أو ما يترقب حصوله أو تحصيل المجهول، لكن هناك شيء وراء هذا الشوق اسمه ماذا؟ كلام النفس. شو هو؟ شو بتسميه؟ تركوه أيضا لقيطا بلا تسمية، صاروا يسموه لقيط على الهوية.
سموه لقيط؟
نعم سموه، ما نسميه لقيط، هو لقيط بلا.
زين الحين في الاستفهام النفسي قالوا يحاكي هذا الشوق،
الاستفهام اللفظي
يحاكي
شوقا نفسيا النفسي. بس في شيء وراء، ما هو وراءه هو ماذا؟ هو حقيقة الكلام النفسي. وأما في الإنشاء الطلبي هناك شوق أكيد وإرادة لتحصيل الفعل. في الإنشاء الطلبي مثل الأمر، صيغة الأمر، هناك شوق أكيد وإرادة لتحصيل الأمر المتعلق، لتحصيل المتعلق. وهناك شيء وراء هذه الإرادة هو حقيقة الكلام النفسي وأسموه بالطلب. فصار الطلب مغايرا لحظة شوي، فصار الطلب مغايرا للإرادة. كل بحثنا هو حتى نوصل للعبارة. صار أتكلم أنا لحظة شوي، صار أتكلم ربع ساعة حتى أصل للفكرة. هنا قالوا الطلب يغير الإرادة.
بس آخر عبارة إن إنشاء الطلبي يستبطن شوقا أكيدا.
شوقا وإرادة أكيدة. هذه الإرادة حقيقية. خلفها الكلام النفسي، ما هو الكلام النفسي؟ قالوا شيء خلفها اسمه ماذا؟ الطلب يغير هذه الإرادة. فالطلب طلب مغير للإرادة.
إنشاء الطلبي يستبطن
شوقا أكيد وإرادة حقيقية،
وإرادة بعد
وإرادة حقيقية لتحصيل المطلوب. وخلف هذه الإرادة هناك كلام نفسي، هذا الكلام النفسي هو الطلب. ولذلك اشتهر عن الأشاعرة قولهم ماذا؟ الطلب يغير الإرادة. والماتن في هذا المقام أحب أن يخوض معهم في هذه المسألة. هذا كل المحفوظ، هذا كل الفكرة. طيب ماتن يقول لك، هل نرجع لعبارة الكتاب بعد هالمقدمة الطويلة؟ نعود لعبارة الكتاب. الماتن ما شو كانت نتيجته أمس؟ كانت نتيجته الماتن أمس رحمة الله تعالى عليه هذه النقطة. يقول الماتن رضوان الله تعالى عليه، شو كان يقول الماتن؟
بأنه
ينصرف من قبل هذه، أن مادة الأمر موضوعة أو صيغة الأمر بشكل عام، مادة الأمر بشكل عام صيغة ومادة، وحتى الجملة الخبرية في مقام الطلب موضوعة للإنشاء الطلبي، موضوعة للإنشاء الطلبي أو تستعمل في الإنشاء الطلب، طلب الإنشائي لا مطلق الطلب. ثم بعد ذلك بقال إذا رفضت أن تكون هي موضوعة لها، لا أقل موضوعة للأعام لكن تنصرف عند الطلب إلى الطلب الإنشائي. كما أن ما كلمة طلب إذا أطلقناها نفهم منها ماذا؟ الطلب الإنشائي، مع أن كلمة طلب ماذا؟ بلا أشكال موضوعة للأعم من الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي.
بس ملاحظة شيخنا، بعض كلمات ما في يفرق بين إنشاء الطلبي والطلب الإنشائي. ما فهمت إيش
تقصد يعني؟ هو هذا إنشاء الطلبي على وقته هكذا، هذا اللي عم نحكي عنه، كنا تقسيم الإنشاء إلى قسمين. تعالوا هكذا.
لا، يقول إنشاء الطلبي يختلف عن الطلب الإنشائي. ما شوف كيف فرق.
طلب إنشائي هو قسم من الطلب. إنشاء الطلب هو أنك أنشأت الطلب.
بس أحيانا في مقام
الإسلام عاد بس بصير أحسن العائلات على كل حال. سوقفت على هذه في أول جرة. مهم أنا بحثنا.
إيه لا بس
على الأشياء يعني واحد. نفس العبارة بنتيجة مؤدى مقصود. المهم أن يكون المقصود واضح. تأمل من قال بأن الطلب في لغة العرب موضوع لمطلق الطلب، لكنه ينقسم إلى طلب إنشائي وطلب حقيقي. وقال بأن الإرادة تنقسم إلى إرادة حقيقية وإرادة إنشائية، وهي موضوعة للأعم. لكن مع فرق بين الطلب والإرادة، وهي أن الإرادة عند الإطلاق تنصرف إلى ماذا؟ إلى الإرادة الحقيقية. والطلب عند الإطلاق بسبب كثرة الاستعمال ينصرف إلى الطلب إنشاء. اتفقنا؟ فإذا الإرادة والطلب موضوعان لمعنى واحد ومصداقهما واحد، يعني هما حقيقة وحدتهما مفهومية مصداقية. يعني بس أسألك ما معنى في اللغة الطلب، تقول لي ماذا؟ إرادة. لكن مصداق الطلب، عفوا، كثرة الاستعمال الطلب، أو تعال نعبر هكذا، الطلب كثيرا ما يستعمل، أو أكثر استعمالات الطلب في الطلب الإنشائي، وأكثر استعمالات الإرادة في الإرادة الحقيقية. هذه الكثرة تسبب ماذا؟ أنه عندما أقول لك طلب شو يحضر بذهنك؟
طلب الإنشائي.
وعندما أقول لك إرادة يحضر في ذهنك الإرادة الحقيقية. هذا شو سبب؟ هذا أدى إلى مشكلة عند بعض العلماء، وهو هداية صاحب هداية المسترشدين. فإن صاحب هداية المسترشدين ماذا توهم؟ توهم بسبب هذا الانصراف أن الطلب يغير الإرادة، وأن الطلب يكون بمعنى الطلب الإنشائي، والإرادة تكون بمعنى الإرادة الحقيقية. يقول هذا توهم منه، الانصراف لا يعني أنه الطلب مختص بالطلب الإنشائي والإرادة مختصة بالإرادة الحقيقية. هذا كان بدأنا وين؟ بدأنا مع صاحب هداية المسترشدين. بعد ما خلصنا من صاحب بينا وجه اشتباهه، أن وجه اشتباهه المغايرة هو باعتبار أنه شو اسمه، أردنا ماذا؟ أن نعطيك دليلا على إثبات تغير الطلب وال
بس الحين مصنف
اتحاد طلب الإرادة، اتحاد طلب الإرادة
لأنه طيب يعني متحدة
بس مفهوم أنه مصداقا، بس في بعض مرة سمعت يقول أنه لا هو بقصده مفهوما، أنه هو عبارته صريحة المادة،
يعني الأخوان على مبنى بأنه الطلب هو إنشاء،
مش إنشاء، جامع، جامع ما بين الطلب الإنشاء والإرادة.
هذا إن أبيت،
لا لا الطلب كطلب، إن أبيت بمادة الأمر،
مادة الأمر عفوا، ما مادة
ايه.
الأمر
إنشاء طلب إنشائي بس،
طلب إنشاء طلب إنشاء طلب إنشاء
إرادة. طيب
زين، والإرادة وش
خصبي مطلق الإرادة، مطلق الطلب،
لكن
مطلق الإرادة أعم من الحقيقية وإنشائية، لكنها تنصرف إلى الحقيقية عند الإطلاق.
الحين على التنزل،
يقول لو الحين ما في تنزل، ما في تنزل كلمة الطلب، ما في تنزل
في كلمة الأمر، ما في تنزل
الأمر، في تنزل بالأمر، قال هي أنا أرى أنها موضوعة للطلب الإنشائي، لكن لو تنزلت وقلت بأنها موضوعة للأعم من الإنشائي والحقيقي أقول أنها منصرفة للإنشائي. أما الطلب فهو موضوع لمطلق الطلب وينصرف إلى الإنشائي، والإرادة موضوعة لمطلق الإرادة تنصرف إلى الحقيقية. ما تنزل هو. خلنا نقرأ العبارة أسرى نوصل للدليل. قال واختلافهما، يعني اختلاف الطلب والإرادة في ذلك، يعني في المنصرف إليه، ألجأ بعض أصحابنا كالشيخ محمد تقي الأصفهاني في هدايته، والمحقق الخنساري في رسالة في مقدمة الواجب، إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة، خلافا لقاطبة أهل الحق هن الإمامية والمعتزلة من اتحادهما. نحن نقول بالاتحاد لا نقول بالمغايرة، فلا بأس بطرف عنان الكلام، ما أدري هو رأى ذلك أنه لا بأس، إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائدنا راجعتها، نفس المطالب تقريبا، إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية، باعتبار أنه بس لك راجع أنت، أما ما حيكون الخلق تروح تراجع أو ما عندك الكتاب، واحد من الاثنين، إذا عندك الكتاب ما لك خلق تراجع، إذا ما عندك الكتاب والحمد لله ما عندك الكتاب. والإعادة بلا فائدة ولا إفادة، يعني حوالة لما تقع المحظور خالية، والإعادة غير خالية من الفائدة
والإفادة.
يعني لما لم تكن الإعادة بلا فائدة، هذه قرينة السياق على كل حال، ما ثبت الحكم الموضوع، كان المناسب هو التعرض هنا أيضا. فاعلم أن الحق كما عليه أهله، من أهله؟ أهل الحق، هذا يسموه استخدام، كيف يسموه؟
استخدام.
ليش استخدام؟ لأنه فعلم أن الحق المقصود من الحق ماذا؟ الحق هنا كما عليه أهله، أهل الحق وين؟ مطلقا هنا وهناك.
استعمال لفظي أكثر معك،
لا استخدام، إرجاع الضمير على لفظ يراد منه معنى آخر، كما لو قلت إذا أمطرت السماء رعيناها، يعني رعينا السماء، من معنى أنت رعيت العشب الذي تنبته السماء، هذا يسموه استخدام. فعلم أن الحق يعني هنا كما عليه أهله، يعني أهل الحق بشكل عام، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، يعني يعرب تصور معنى واحد ووضع الله كم لفظ، لفظين طلب وإرادة، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، بإزاء مفهوم واحد.
ما ما مشترك لفظي هذا؟
مشترك لفظي شو بيه؟ مشترك معي شو؟ مترادف، مشترك لفظي مترادف.
أن لفظيهما موضوعان
بإزاء مفهوم واحد، معنى واحد يعني.
مشترك معنى واحد.
ترادف لا اشتراك. والطلب المنشأ بلفظه.
بلفظ
الطلب. أو بغيره
بالإرادة.
لا بالصيغة عين الإرادة الإنشائية. لفظ الطلب مثلا مثل الأمر، مش نحن قلنا سابقا أن الأمر هو قول مخصوص، أو بغيره مثل الصيغة عين الإرادة الإنشائية. وبالجملة هما يعني الطلب والإرادة متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا.
الجملة الخبرية بعد ممكن يكون فيها
طلب إيه
بغير الصيغة وغير
اللفظ. لا أن الطلب الإنشائي الذي هو منصرف إليه إطلاقه متحد مع هذه إشارة لك يا حبيبي. نحن عندما نقول اتحاد الطلب والإرادة، نحن كنا كم قسم بالطلب فيه؟
قسمين.
حقيقي إنشائي. كم قسم إرادة فيه؟
حقيقي.
حقيقي وإنشائي. نحن إذا قلنا بالاتحاد، اتحاد مين ومين؟
إرادة الحقيقية والطلب
الإنشائي. الله يسامح. نحن عندما نقول إرادة حقيقية وطلب حقيقي.
طلب. لأن هناك انصراف كان إرادة حقيقية وطلب.
بس اتحاد بين مين ومين يكون؟
بين
الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، وبين الطلب الإنشائي والإرادة
الإنشائية.
هذا هو المقصود في المقام. بس هذه النقطة. ليش هو عم ينبه على النقطة؟ حتى نقول بأنه بعدين أنه بعد ذلك حيحاول يبين أن النزاع لفظي هو الماتن. حتى يبين أن اشتباه صاحب أنه كلام صاحب هداية المسترشدين خارج عن محل الكلام، لأن المنصرف إليه الطلب الإنشائي، المنصرف إليه الإرادة ماذا؟ الحقيقية، وهما متغيران بالضرورة بلا أشكال. الإنشائية شيء والحقيقية شيء آخر. الحقيقية هي أمر نفساني، الإنشائية أمر اعتباري. بس هذه عدم التغير بين الطلب والإرادة بمعنى الإنشائي والحقيقي هذا أمر واضح، ما محل بحث. الكلام إذا أريد أن يصب ينبغي أن يصب أين؟
إنشائي.
حقيقي حقيقي. وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا. لا أن الطلب الذي هو المنصرف إليه إطلاقه كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاقها. لا إطلاق مين؟ إرادة. أيضا ضرورة أن المغايرة بينهما بين الطلب الإنشائي المنصرف إليه إطلاقه إطلاق الطلب، وبين الإرادة الحقيقية التي ينصرف إليها إطلاق لفظ الإرادة، المغايرة بينهما أظهر من الشمس. أوضح شيء عندك هو أمس، مو هكذا؟ مو خلص شفناه كله، وأبين من الأمس شفناه كله الأمس، كان مثل أول أمس يعني، وكان مثل أول أمس. فإذا عرفت
وبين الإرادة الحقيقية المنصرف إليها،
بلي صحيح. فإذا عرفت مراد من حديث العينية، الآن نذكر لكم دليلا لماذا الطلب والإرادة متحدان. سنشرح العبارة كما هي عبارة المتن، وبعدين نبين كيف علق عليها المحشين لعبارة المتن. المتن يقول يا أخي، إذا أردنا أن نرى أن هل الطلب والإرادة متحدان أو لا، فلنحلل ما هو موجود عند نفسي عندما أطلب شيئا. إذا أردت أن تطلب شيئا ماذا يجد في نفسك؟ أول شيء ماذا تفعل؟ تتصور الفائدة، تتصور أنه لا مش تصور الفائدة، ما ذكر تصور الفائدة، هو ذكر أنه يحضر شيء في ذهنك. مثلا أنا حضر في ذهني موضوع البطاطا، صورة البطاطا أو الشاورما، لا بأس، كل واحد قديش نيته، الله يعطيك أدنيته. صور واحد البطاطا أو واحد صور الشاورما، فالصورة حضرت وين؟ في الذهن. هو تعبير الماتن عم بتكلم عنه، أنا عم عبر تعبير الماتن. حضرت الصورة في ذهنك، فيحصل ميل ورغبة في تحصيل البطاطا أو الشاورما. وبعد ما يحصل لك رغبة وميل بتحصيل الشاورما، تحصل ماذا؟ تحصل شو؟ تحصل تصديق بفائدة تناول هذا الطعام. يحصل تصديق بفائدة تناول هذا هذا الطعام. بلي. ثم ماذا تفعل؟ ثم حينئذ تعلم بأنه كي تحصل بعد ما صدقت بأن هذه المسألة ذات فائدة. كم مقدمة صاروا؟ ثلاثة. تصورت الشيء، حصل الميل، حصل الميل، وبعدين شو صدقت بالفائدة. بعد ما تصدق بالفائدة تحصل المقدمة الأخيرة من مقدمات الإرادة والطلب. شو هي؟ هي أنه لابد أن أرفع كل الموانع، نيم الأولاد، نيم كذا، شوف اتصل بفلان، أعمل سوي، مهم شو؟ رتب الوضع لماذا؟ لكي أكل شاورما فعلا. ضد واحد أناني طبعا بدي رتب كل المقدمات. فهذا المقدمة، المقدمة الرابعة شو صارت؟ الجزم برفع الموانع أو بدفع ما يوجب توقفه، يعني تحصيل المقدمات الفعل. كل مقدمات الفعل لابد ماذا؟ من تحصيلها. بعد ذلك تأتي دور الإرادة. تأتي ماذا؟ إرادة. هي شو؟ هي آخر مرتبة قبل وقوع الفعل خارجا. هي هذه المحركة للعضلات، الشوق البالغ، تلك المرتبة العالية تستتبعوها ماذا؟ تستتبعها تحرك العضلات، فتقول اذهب لعبدك، اذهب واشتري لي ماذا؟ الطعام. هذه هي المقدمات. هذا كل إنسان بوجدان يجد في نفسه هذا. نسألك نحن، وين في طلب؟ هذا الشوق الأكيد هو ما يسمى بالطلب والإرادة، ولا يوجد خلفه إلا ماذا؟ إلا بعض المقدمات، وهذا من الواضح أنه ولا واحدة منها هي ماذا؟ هي طلبون. كلها مقدمات، رفع موانع، وتصور فائدة، وتصديق بالفائدة، وتصور الشيء تصور الشيء وتصديق بالفائدة، الرغبة إلى الشيء، الميل إليه، ما في شيء.
فوين الطلب الحين؟
هو هذا الشوق، شوق الأخير، هو الطلب والإرادة. هذا الشوق النفساني الأكيد الذي يستتبع تحريك العضلات أو يستتبع أمر العبد بتحصيل الفعل، هذا هو الإرادة، وهذا هو عين الطلب التكويني الحقيقي. هذا هو عين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. فلم نتعقل قول الأشاعرة أن هناك خلف الإرادة شيء، فإن الذي خلف الإرادة، ماذا رأيت خلف الإرادة؟ الجزم بالتحصيل، رفع الموانع، تحصيل المقدمات، تحصيل مقدمات الفعل، هذا القبله. هل أحد يقول بأن تحصيل مقدمات الفعل هو طلب للفعل؟ ما أحد يقول ذلك. فإذا نحن لم نجد في النفس، تحللنا وجداننا، ذهبنا عملنا MRI وحصلنا حللنا الوجدان، فلم نجد شيئا يسمى ماذا؟ يسمى بالطلب خلف الإرادة. طبعا الماتن ترتيبه كيف رتبهم؟ تصور الفعل، ميل، تصديق بالفائدة،
شوق أكيد،
رفع موانع، شوق أكيد. خمسة.
الشوق هو يحصل قبل التصديق بالفائدة.
أول شيء حضور الصورة.
صورة شيء، ميل، صورة، حضور صورة شيء، ميل، تصديق بالفائدة، رفع، هي تحصيل المقدمات،
شوق الأكيد،
شوق الأكيد، تحرك العضلات. مش هكذا؟ خمسة. العلماء قالوا هن ستة مو هكذا ترتيبهم، يعني أشكر عليه في الكيف والكم. أشكلوا عليه في الكيف والكم. أما إشكالهم في الكم، قالوا كيف تصدق بالفائدة إذا لم تتصور الفائدة؟ كيف يمكن لك أن تصدق بالفائدة إذا لم تتصور ماذا؟ الفائدة. فإن التصديق فرع التصور، فلا بد أن تضيف بالمقدمات ماذا؟ تصور الفائدة.
حضور الصورة
شنو؟ بطاطا بس. لكن صدقت بفائدة البطاطا؟
تصور
صورة البطاطا، ليس فائدة بطاطا. ينبغي لك أن تتصور أن البطاطا في هذه اللحظة ماذا؟
كيف تصدق
بالفائدة قبل تصورها؟
تصور فائدة الشهوة.
فإن التصديق فرع التصور. هم قالوا تصديق الفائدة، تصديق الفائدة إنما يتم إذا كنت قد تصورتها فيما سبق، وأنت كل ما تصورته فيما سبق كان عبارة عن ماذا؟ عن أصل الصورة. فأنت تصورت البطاطا وقلت ماذا؟ أصدقت بفائدة البطاطا. شلون صدقتها؟ ينبغي لك أن تتصور البطاطا وتتصور فائدة البطاطا في هذه اللحظة، حتى بعد ذلك تصدق في ماذا؟
بفائدة.
ليش ما يريد هذا الإشكال؟
لأنه عندما
حتى لازم ذاتي بين صورة شيء وفوائده.
لا لا لا، إذا حضرت الصورة إيه؟ وذكر تحصل الرغبة.
شلون تحصل الرغبة؟ ما في فائدة.
شوف قد تقول هذا.
إيه لما تصور أنت طعام بدنك يحصل لك رغبة ولا أول شيء تصور فائدته.
قد تقول هذا يضرني.
قد يكون أنت بذهنك مولانا أدمنك عندك أدم تصور فوائد الأطعمة دور تحضر الفائدة مباشرة بذهنك. بس لابد أن تحضر.
قد تحضر صورة الطعام بعدين تحضر إنه هذا يضرني. هذا دليل على أنه
فإذا تصور الفائدة لابد منه، فهذا الإشكال من جهة الكم، وأيضا أشكل من جهة الكيف، يعني كيفية ترتيب هذه المقدمات. وقالوا إن حق هذه المقدمات أن ترتب بها الطريقة: أولا أتصور الشيء، ثانيا أتصور فائدة الشيء، ثالثا أصدق بفائدة الشيء، رابعا يحصل لي ميل إلى تحصيل هذه الفائدة، خامسا يحصل عندي جزم بلزوم رفع الموانع وتحصيل المقدمات، سادسا يحصل ذلك الشوق الأكيد الذي يستتبع تحريك العضلات. شوق إيه هذا؟ شوق الأكيد يسمون إرادة. هذا الشوق غير شوق الأول. شوق الأول هو مجرد الميل، هذا مجرد الميل النفساني. تلك التي باصطلاحهم الإرادة هي آخر مرتبة من مراتب الشوق، هي الشوق لهو دغري يستبع الحركة بعدهم. دغري بعد الحركة تكون.
بس هو مو مقرون بالحركة.
لا هو دغري مباشرة تكون من بعده الحركة فعلا. واضح كيف صار ترتيبهم؟
لا.
أول شيء تصور الشيء.
تصور.
بعدين تصور فائدته.
تصور الشيء.
تصور.
فائدته. بعدين التصديق بالفائدة.
ما لازم
نضيف
التصديق بالشيء
أيضا، ما يحتاج. شو يعني تصديق بالشيء؟ ما له معنى.
تصور الشيء، تصور فائدته.
تصديق فائدته.
تصديق فائدته.
بعدين الميل إلى تحصيله، ميل إلى تحصيل الفائدة. الجزم بلزوم رفع الموانع وتحصيل المقدمات.
بعدين
يتحقق بعد ما ترفع كل شيء يتحقق شوك الأكيد سبب تحريك العضلات.
هذا التحريك والانبعاث شنو هذا؟
من بعده الانبعاث يحصل.
من
بعد شوك الأكيد ينبعث الإنسان. ينبعث الإنسان ولو بإنشاء الأمر، ها ينبعث ولو بإنشاء الأمر. إذا بتلاحظوا هنا شوف شو قالوا له، يعني قالوا له بأن جعلك الميل والهيجان قبل تصديق بالفائدة خطأ، لأنه أول شيء واحد يصدق بالفائدة ثم يحصل عنده الهيجان، أما يكون هيجان قبل تصديق بالفائدة هيجان على ماذا؟ فلا بد أن يصدق بالفائدة ثم يحصل ماذا؟ الميل والهيجان. هذا حاصل الكلام بس، ها؟ إيه لا بأس مطوية، بس بدنا ننبه نحن شو نسوي؟ يعني ما ننبهش يعني إذا حتى مطوية ما نسميهاش إشكال، سميه توضيح مش الحال. ارتحت جيد. المهم نتيجة وش هي صارت؟ نتيجة من كل هذه المعمعة أنه حللنا وجداننا فلم نجد شيئا غير الإرادة إلا شيئا واحدا صالح لأن ينطبق كل من الإرادة والطلب الحقيقي عليه، فالطلب والإرادة يكونان ماذا؟ متحدان، لأن هناك طلب وخلفه هناك إرادة وخلفه شيء اسمه ماذا؟ اسمه طلب. غدا نطبق العبارة إن شاء الله أحسن ما نستعجل بقراءتها فعلا. والحمد لله رب العالمين. طبعا نحن بعد ما طرحنا إشكالات أدلة الأشاعرة، ها، لأن الأشاعرة ذكروا ثلاث أدلة، مثلا أحد الأدلة كأنه يعني أشار إليه ومضى، وفي الدليل الثاني والثالث، الثالث هو حتحنا الباب على مسألة الجبر والاختيار، جبر الفلسفي. والحمد لله رب العالمين.